استشارة مع سارة يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في برنامجكم استشارة مع سارة. هذه الحلقة برعاية مركز يوكان الطبي. طبعا المركز هدفه الرئيسي تحسين جودة حياتك وزيادة الوعي عن أهمية الصحة النفسية ومساعدتك في تخطي مشاكلك الصحية والنفسية. وطبعا هذا يتوافق مع رسالتنا احنا ببرنامجنا استشارة مع سارة، لأن أيضا من خلال حل مشاكل السلوكية لأطفالكم بإذن الله إن شاء الله نحقق الصحة النفسية لك ولطفلك. لكن نرجع ليوكان، طبعا يكون هذا الشيء يتم بخصوصية عالية من خلال جلسات حضورية أو أونلاين مع أطباء ذو خبرة مختصين في العلاج النفسي، وطبعا بسرية تامة. قلنا مركز يوكان لديهم العديد من الخدمات، منها الاستشارات الأسرية، مثل من يعاني من صعوبات في تربية الأطفال والمراهقين فممكن يحصل على إرشاد في ذلك، أزمة ما بعد الطلاق. وأعتقد بصراحة أكون صريحة جدا معكم، معظم أطفالنا يحتاجون ذلك ما بعد الطلاق، لكن أنحنا كأباء وأمهات الطلاق الراقي أو على الأقل المربي الواعي يفضل أن يحصل على إرشاد كيف يجعل هذه مرحلة انتقالية أسهل على الطفل. ما في شيء اسمه بدون أضرار أو بدون ما يتأثر، في شيء اسمه كيف أقدر أخلي التأثر أقل. بالإضافة إلى أنه عندهم إرشاد زواجي أو زوجي، اللي هي مشكلات تواصل بين الزوجين. هذه أنا لاحظتها كيف صار في اختلافات في الرؤية والنظرة للحياة الزوجية، لأن في الوقت اللي تغير فيه نظرة بعض الزوجات للحقوق الزوجية، بعض الأزواج لم يتغير تباعا، وبالتالي هنا تحصل مشاكل زوجية. أنا أعتقد أن في هذا الزمن صار في حاجة للإرشاد الزواجي أو الزوجي أكثر من الفترات السابقة، وإحنا جينا يا جيل الطيبين. فبدال وقبل الطلاق خلونا نحصل على إرشاد أولا، على الأقل هي آخر المحاولات. بالإضافة لذلك تقدم أو يقدم مركز يوكان خدمات العلاج النفسي والسلوكي، اللي هي أثناء العلاج النفسي حيث سيتعرف على حالته المزاجية ومشاعره وأفكاره وسلوكياته، وبذلك سيساعد على السيطرة والتعامل مع المشاكل النفسية أو العاطفية اللي يعاني منها، سواء بالعلاج الدوائي أو غير الدوائي. هذا هو مركز يوكان، تجدون المعلومات والرابط في وصف الحلقة. طيب إحنا اليوم راح نبدأ في مسألة نفسية لطفلة بنوتتنا اسمها ألا، معنى أم ألا. أو هلا، أهلين.
السلام عليكم.
هلا وغلا، حيا الله، كيف الحال؟
يا هلا، كيف حالك يا دكتورة؟
يا رب لك الحمد. كيفك أم ألا؟
الحمد لله، الله يسلمك يا رب.
خليني أحكي للمستمعين إيش عندنا مع ألاء. طبعا ألاء بسم الله عليه عجبني إيجابيتك في البداية وذكرتي محاسنها. ألاء بسم الله عليه اجتماعية حيوية مع الكبير والصغير، لكن في الفترة الأخيرة صارت تخاف من الأطفال الصغار اللي بعمر سنة وسنة ونص. طبعا بنتنا عمرها 3 سنين، لكن صارت تخاف من الصغيرين اللي بسنة سنة ونص. يعني لما تشوف طفل بالعمر هذا تبكي وتقول أنا خايفة من النونو، وأنا أعرف ألاء مو من عادتها البكاء، الدلع ما شاء الله عليها، واضح بعيونها الخوف، ومرات تتهجم عليهم بالضرب كأنها تدافع عن نفسها. لما نسألها ليش سويتي كذا تقول أنا أخاف منه وما أحبه، وتكرر هالموقف كثير مع كذا طفل. طبعا أنت أدرجتين تحليلك للأسباب وأهنيك على ذلك، أشكرك أنك أعطيتين الأسباب، لأن أول شيء كنت بحاول أسوي معك أن نلقى الأسباب، لكن أنت جبتي لي احتمالية أن بابا كان يقول لها مزحا بنجيب النونو ينام عندنا أو بنجيب نونو جديد، لكن خلاص أبوها لما شاف تأثير ذلك وقف هالمزحة معاها. طيب أم لا، هل كان تزامن وقت اللعب الثقيل اللي بابا كان يسويه مع السلوك الجديد اللي طلع عليها؟
تقريبا
أوكي.
يعني بعدها صارت كذا.
أيوة إذن تمام. إذن أنا وياك نقدر نقول تقريبا إنه هو السبب.
أنا قلت كذا. أنا أيوة. قلت إنه هو السبب.
أنا ماني شايف.
صرت أنا ماني عارفة أتصرف يعني وقت ال.
أنت بسم الله عليك حليتي نص المشكلة. بسم الله عليك حليتي نص المشكلة بأنك جبتين للسبب. أنك تكتشفين السبب هذا شيء رائع، هذه أهم مهارة في أي مربي، وما شاء الله عليك جبتيها.
الحمد لله.
لازم بابا يعرف أيضا أنه مش معناته أني وقفته أن الأثار اختفت أبدا. يعني زي مثلا لما إحنا نكوي يد الطفل أوكي بيصير الطفل يخاف من الكبريت، فأنا لما اكتشفت أني بكوية كل يوم صار يخاف من الكبريت، أنا وقفت كوي لكن الأثار باقية ما تروح. وهذا اللي لازم بابا يعرفه، أنه مزحنا مزح آثاره راح تبقى فترة، متى بتروح الله يعني أعلم. سمي
يعني ممكن قديش ممكن تستمر؟ هل ممكن في يعني
أيوة
أنا مرة صراحة يعني محرز، عرفتي لما أخرج بحن الآن ما أقدر يعني ما أخرج مكان إلا وهي تصرف بتصرف، إذا كان في أطفال يعني بهالعمر خلاص هي شايفة طفل ما يتكلم صغير لسه تبغى يمشي تصير خايفة وتبكي وتوقف بكي، وبعدين تبدأ يعني تهزم عليه تضرب ضربها ما يعور، بس إنه برضو أزعل يعني وأمهاتهم يزعلوا أنا.
خلينا نتفق إنه ما في شيء اسمه ضرب ما يعور، في شيء اسمه ممنوع الضرب
أبدا. أيوة أبداً
تماما مطلقا ممنوع الضرب، لأنه كثير من الأمهات يا أم لا لما يتكلمون لي عن الضرب يسمحون ببعض الضرب من باب ما يعور، لكن اللي أنا ما يعورني يعور.
لا المولود. لا الفكرة كاملة رفضتها أنا.
أحسنتي. طيب خلينا شوي في حكاية لما تضرب. أيوة. وعلى فكرة بقولك أنا أهون علي أنها تخاف وتبكي ولا أنها تضرب، فبس الحين احنا قاعدين نؤذي أطفال آخرين. لما تضرب كم مرة هي متى بدأت؟ على فكرة هي عمرها 3 سنين، متى بدأت هالسلوك؟
دحين مثل يعني الموضوع ده ماله 3 أسابيع تقريبا.
أوكي ممتاز، يمدينا نطفيه لأن احنا نبغى نطفيه مش نوقفه نطفيه. في هال3 أسابيع كم مرة ضربت البيبي أو الطفل وتجاهلها؟
كم مرة إيه ضربت؟
ضربت الأطفال وتجاهلنا من باب لو نتجاهل راح تنسى.
لا ما قلت تجاهل
ولا
أنا
مرة.
أبدا ما أكلها.
ممتاز، هذه ماما. طيب وبابا؟
هو ما كان معنا صراحة
ولا مرة حصلت مع بابا. ممتاز. طيب
لا.
كم مرة في المرات اللي تضرب فيها البيبي إحنا نجي نقول وانتبهي لنبرتي أو ملا حبيبتي لا يا ماما حرام بيبي ما يعرف؟ كم مرة استخدمنا
النبرة؟ دائما نقول كذا.
أها، وهذه اللي راح نغيرها. لما تكون النبرة فيها حنان بهذا الشكل هي إيحاء للطفل بأن لك الخيار، يفضل أن لا تضربه، يا ليت ما تضربه، ها حبيبي بلاش نضربه، لكن ما فيه حزم ما أسمح لك تضربينه، لا ما أسمح لك. هذا الحزم هو اللي بيغير معك أتوقع.
آخر مرة اللي هو يوم الجمعة والله هذه يعني قبل كم يوم استخدمت معها زي كذا الحزم، قلت لها ما أسمح لك تضربيها وكذا، وسألتها قلت لها هل أنت اللي دحين التصرف اللي عملتيه صح ولا خطأ؟ وتقول لي صح، وبكل ثقة تقول لي صح أنا ما سويت شيء.
علشان كذا ما نسأل سؤال يعطي الطفل فرصة أن يبرر خطأه. هو خطأ، ليش أعطيها سؤال ممكن تعطيني اللي أنا ما بيه؟ زي لما نقول للأطفال
أبقى أشوف تفكيرها يعني ليش هي
إيه جابت لستفكيرها، أنا حق لي أضرب اللي يبيه لأني أنا غاضبة، أنا كارهة، أنا غاضبة سأضرب، بررتها. إحنا ما نبغاها إنها تطيح لنفسها الفرصة من باب أنا أعطيتكم تبرير علمي أكرهها بطرقه. فسبحان الله زي لما إحنا نبغاهم يفرشون أسنانهم في الليل أو يلبسون بجامتهم أو يأكلون غداهم، ما راح أسأله ايش رايك نتغدى، ايش رايك نفرش سناننا، ايش رايك ننام، لانه ما له خيار في الامر. لا تخير الطفل فيما لا خيار له، بيفرش سنانه بيفرش سنانه، بينام بيلبس بجامه بيلبس بجامه، ما له خيار ما نخيره. اذا نقدر نخيره تبي البجامه الحمراء ولا الزرقاء، بس هذا اللي بخيره فيه، لكن حكايه انك تنام ولا ما تنام لا والله انت بتنام. بالضبط. فانت لما سالتي ليش ضربتيها اعطينا طفلتنا فرصه ان تبرر خطاها وتقول نعم هو صحيح. فليش اسالها بعدين اقولها لا مو بصحيح؟ من الأصل قول ما أسمح لك، ممنوع نضرب الأطفال. وأنا ممكن أسألها يعني بما أنها 3 سنين وتفهم، تحبين أضربك؟ ترضين أني أضربك؟ بتقول لا ما تضربيني. قلت خلاص ولا أحد ينضرب، عرفتي قصي؟ بكى كوني حازمة، لا تكوني لينة، لا تكوني حنونة، الموضع مو بموضع حنان.
يعني في وقت الموقف زي كذا يعني
إيه كوني جدا حازمة، ما أسمح لك، ممنوع الضرب، ما أسمح لك على طول. أنا حركض أصلا من أشوف بيبي، وأنا عارفة بنتي طق البيبيات من الأصل، أنا حكون حواليها ولا أسمح لها تتقدم خطوة لمهم، لأني عارفة بنتي. حلو؟ أنت عارفة بنتك.
تمام.
يسعدك، الله يعطيك العافية وقر عيونك بها. لكن اللي بقوله أنه يعني لربما أنه اختلاطها بالأطفال بوجودك قد يساعدها أن تكتسب مهارات اجتماعية، لأنك بسم الله عليك ما شاء الله تبارك الله واعية. سمي
يعني بالروضة، أنا لسه شايلة هم الروضة، يعني إن شاء الله فترة دراسة ثانية أفكر أدخلها.
أوكي. الروضة بتصير في أطفال في سنهم، هي ما تطق الكبار صح، بس تطق اللي أصغر منها. أوكي ممتاز. إذن بإذن الله إن شاء الله دخولها الروضة راح يكسبها مهارات اجتماعية تمنعها ذاتيا من انها تقدم على هذا الشيء. هذا ان شاء الله كانت روضتهم ان شاء الله روضه زينه، لان بعض الروضات الاطفال بيطقونها وهي تكتسب ايضا تعزز عندها الضرب، بس ان شاء الله ان شاء الله انه ما يكون هذا الشيء. يسعدك.
الله يسعدك.
شكرا لاتصالك.
شكرا يا دكتوره.
حياك الله. اهلا وسهلا. طيب احنا عندنا سؤال ثاني. طفلي من كان عمره سنه أبوه يروح للحد الجنوبي، الله يحفظه، الله يحفظه ويحفظ جميع جنودنا، ويجي أسبوع ويغيب أسبوعين. بالبداية منصور أول ما غاب عن أبوه جت حرارة وترك الرضاعة والأكل، وبعدها بكم يوم بدأ يأكل خفيف لين رجع طبيعي للأكل، بس صار في خوف أن أبوه يروح أي مكان ويتركه حتى للحمام. الله يكرم السامعين. الوضع تطور وصار إذا أبوه مو بفيه يخاف اللي أتركه لو رحت أي مكان يبكي بشكل مستيري لين أجي، وصار كمان مستحيل يجلس من مكان أنا مو فيه لو أروح غرفة تانية. أوكي. الله يحفظ له أبوه ويرد سالم غانم وجميع جنودنا. المسألة مي هينا، بل أننا هي نفسية بحتة على فكرة مش تربوية، فأنا ما ودي أني أسهب في مجال ليس مجالي، لكن اللي أقدر أقوله أنه لو بس يعني أستغل هالفرصة أني أشرح لك الأسباب، أن اللي يحس بولادي منصور شعور طبيعي، أن في إنسان يختفي من حياته. خليك عن حكاية أنه جندي أو ضابط أو في الجيش، حتى لو كان رجل أعمال ويختفي بنفس الفترات أو عنده مثلا عمل أو بيت ثاني في مدينة excuse me ترى مين بيقولنا هذا الشيء صاير، بس يعني أوجد لكم الحالات اللي تخلي الأب قد يغيب أسبوع يحضر أسبوع، يغيب أسبوع يحضر أسبوع، لأن هذا الأمر يعني ولدنا الله يحفظ لأبوه، أبوه ضابط، لكن اللي يستمعون يستفيدون من القصص الحالات الأخرى. طيب عندنا طفل يغيب عنه أبوه، هو يفقد، هو يمر بحالات الفقد كل أسبوع أسبوعين، كل أسبوع أسبوعين يفقد أبوه، يفقد أبوه، يفقد أبوه، فقد متكرر. طفلي فقد الأمان النفسي، هو فاقد للأمان النفسي، وبالتالي لما يرجع الأبو تلاقينا متعلق في حيل لأنه يخاف أنه يختفي في أي لحظة. ولادي أصغر من أن يدرك أن أسبوع عندنا أسبوع يغيب، أسبوع عندنا أسبوع يغيب، فكل ما جاه الأسبوع يتمسك فيه عشان ما يختفي، وما يدري بعد أسبوع إلا هو مختفي، فقد الأمان. وعمم هذا الخوف من الفقد عليك أنت، فصار يخاف أنت كمان أنه يفقدك، أنك تختفين، وبالتالي صار متمسك فيك أكثر، هو فقد الأمان لدرجة أنه ما يدري إذا دخلتي المطبخ أنت بترجعين ولا لا، إذا دخلتي الحمام تكرمين أنت بترجعين ولا لا، لو تروحين للبقالة أنت بترجعين ولا لا. طفلنا فاقد للأمان، وهذا الشيء ما هو بسهل، ما هو بسهل علينا إحنا الكبار، فما بالك الصغير. بلا شك أنا أوصي بالإرشاد النفسي، لأن ما وصفتي هو حالة نفسية أكثر من تربوية. أن يكون إن استطعتي واستطاع بابا أن يبين على تقويم رزنامة، تقويم مدري وشي ذا اللي مربعات حقات البنك هذه، أن يبين له أنا بكون عندك السبت الأحد اثنين الثلاثة الأربعة، بعدين بروح للجنوب هذا الأسبوعين، ويشوف يشوف بعينه عدد الأيام اللي عنده، عدد الأيام اللي بعد، ثم أرجع لك إن شاء الله ثاني مرة وبقعد عندك سبت أحد اثنين ثلاثة أربعة خميس. هذا شيء حسي يخلي طفلنا نوعا ما يفهم الزمن، لأن الزمن شيء مجرد على أطفالنا. إحنا نساعدهم في الروضة إنهم يفهمون الشهر بأننا نجيب هالرزنامة أو التقويم أبو مربعات أبو 30 يوم قدامه ونشرح له إحنا أنا معاك في هالوقت، أنا ماني معاك في هالوقت، أنا معاك في هالوقت. ويقدر ولادي يلون المربعات اللي بابا فيه باللون اللي يبيه، ويلون المربعات اللي بابا مو فيه بلون مختلف. أيضا يليت يكون فيه بشكل من الأشكال تواصل يومي مع بابا، سواء سمعي أو مرئي، ويفضل المرئي يكون في تواصل يومي في ساعة معينة، ما هو ما أدري هو الظهر بو بيكلمني، العصر بو بيكلمني، العشاء بيكلمني، لا حددوا يوم الوقت اليومي اللي بابا بيكلم فيه، عشان ولدي محتاج للأمان. الأمان يأتي من الثبات، إحنا لازم بشكل من الأشكال نعطي طفلنا شيء من الثبات، إنه يكون يوميا الساعة 12 بابا بيكلم، ولدي يحس بالأمان. فهذه الأمور لازم نشتغل عليها. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان يقدر بابا أنه يترك معه حاجة له، زي مثلا ساعة له أو شيء أو قلم له أو كبك له، بحيث أنه في حاجة لبابا عنده، عطرة هذه ممكن تصير عندك لين أرجع، وبعدين ترجعها لي، خلها عندك بعدين رجعها لي، بس أنه شيء من حس أبوه. حنجرب الطرق هذه لعلها تخفف. ما راح بقولك يا 100% ولادنا يرجع زي ما كان، ما راح يصير. الوضع أصعب من إنه يقدر ولادي يتعامل معه، فقد أبوه مو بأي أحد. فخلونا نقدر ونتفهم ليش. وأنت كذلك كأم، إن بغيتي تطلعين وتخلين ولادي، خلي معه شيء لكي، وعلمي أنا برجع الساعة الفلانية، وريه يعني إيش الساعة الفلانية، لما تكون اليد الكبيرة كذا ولما تكون اليد الصغيرة هنا، أو ساعة رملية أو whatever، لكن ولادي يشوف بالضبط متى ماما بترجع عشان يحس بالأمان. أي شيء تقدرين توفرينه لولدي عشان يحس بالأمان عطيه إياه. طيب، يعطيك العافية، والله ربي يرد لكم أبوكم سالم غانم. طيب أستاذة سارة، أنا عبد الله وعمري 18 سنة، وناوي أدخل تخصص معين في بالي، ورغم أن التخصص جيد وله مزايا أخرى، لكن الوالد الله يطول بعمره يهددني بالطرد من البيت إذا دخلت التخصص هذا. والوالدة الله يطول عمرها تقول أنا بزعل عليك إذا دخلت التخصص هذا، فما الحل؟ بصراحة يا عبد الله أنا قاعد أفكر وش التخصص يعني ما في شيء من تخصصاتنا تخصصات حرام، فماني قادرة أتخيل وش هذا التخصص اللي بيزعل والديك. لكن واضح أنك أنت متمسك بهذا التخصص، واضح أنك أنت تطمح لهذا التخصص، وأنا من هذا المنبر مستحيل أقول لك اترك هذا التخصص، لأن أنا أفكر 10 سنين قدام. لو أنت دخل أو 5، ليش نروح 10، حندخل 5 مثلا، الوالدين يبونك تدخل تخصص أنت لا تهواه، أنا خوفي أنك ما تجد نفسك فيه، وبالتالي لما ما تجد نفسك فيه ما تحقق طموحك فيه. وقد بعدين الوالدين يقولون آه والله يا ليتنا مخلين عبد الله يدخل لي بيه. طيب هذا أنا الحين تونا. نصيحتي لك عبد الله، دخل أحد ذو تأثير على والديك ليتحدث معهم حول هذا الأمر. أنا أشوف موقفك سليم، من حق أي إنسان يدخل التخصص اللي يبيه، وخاصة هذا التخصص جامعي يعني ما في شيء حرام، وأنت ترفع رأسهم وش ما دخلت مدامك تميزت في أي مجال أنت دخلته. يعني بحكي لك، أنا رياض أطفال، كنت علمي وجايبة معدل وشي طبيعي إن أهلي يبون يدخل طب، طبيعي معروف معدل عالي طب، معدل عالي طب ما في غيره. فلكن أنا كان هواي رياضة الأطفال عشق، فلما أخبرت الوالد تراني بدخل رياضة الأطفال ما لا أخفيك يعني لسان حالي يقول كنت أتمنى الطب بس هذا يرضيك أوكي. متى هو يعني دخلت بحب، دخلت هذا التخصص بحب، مع أن إحنا عارفين أنه من التخصصات الإنسانية اللي مجتمعنا بطبيعته لجهل المجتمع يعتقد بزران. طبعا هو أهم مرحلة عمرية في حياة الإنسان، أهم مرحلة دراسية في حياة الإنسان، لأن إحنا الأساس وبناء الشخصية تبدأ في هذا السن. الدول المتقدمة عارفة هذا الشيء، إحنا لحقنا على هالشيء يعني من ناحية الدولة عرفت واشتغلت على رياضة الأطفال، من ناحية المجتمع إلى الآن نتعب إحنا عشان نقنعهم بأهمية المرحلة. أنا خرجت عن الموضوع لكن أرجع لك إياه. فلما قلت للوالد أنا بدخل رياضة الأطفال كان يتمنى أني داخلة الطب، لكن قال الله يوفقك، هذا التخصص رياض الأطفال اللي أنا دخلته وهناك من كان يتمنى أني دخلت طب، أنا الآن بمكاني هذا بسني هذا بخبراتي اللي مريت بها بتجاربي بالمحاضرات والدورات والبرنامج هذا، الوالد قاعد يأخذ أجره كله تبارك الرحمن إن شاء الله لأنه دعمني في هذا الأمر. فخور فيني جدا 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 الآن، لأن وسابقا يعني من بدأ يشوف لمساتي في رياض الأطفال على مستوى ديرتي وطني، حس وأدرك لأي مدى أن الإنسان مش مكان تخصصه يقدر يترك بصمة. فالبصمة هذه اللي أنا بإذن الله قاعد أتركها في رياض الأطفال والطفولة في ديرتي هو يأخذ أجرها إن شاء الله، واسمه يذكر سارة عمر العبد الكريم، فاسمه أيضا سواء كان في كتبي في مقالاتي سواء كان في برامجي اللي أقدمها له بعد الله فضل في ذلك. فسبحان الله رياض الأطفال قد لا يكون في مجتمعنا هو التخصص اللي يطمح للوالدين، لكن أنا أعطيتك قصة تبين لك شقد إنه ممكن أي تخصص تبدع فيه تتميز فيه تعطي فيه. أنا ودي بس والدينك يعرفون إنه لا يحقرون أي تخصص، لأن ما يدرون عبد الله وش بيبدع فيه وش بيسوي في التخصص وشلون بينطلق وشلون بيكون هو عبد الله العلامة الفارقة في هذا التخصص. أنا دعواتي لك إن الله يسخرهم لك يلين قلبهم، نصيحتي دخل أحد مؤثر عليهم يعطون كلمته وزن، خلهم هم اللي يكلمونه عنك، وندعمك وندعي لك والله يوفقك يا عبد الله. طيب برضو بدون اتصال. أم دانا، أنا بنتي عمرها 14 داخلة على 15 ثالث متوسط. اكتشفت عندها مسألة الكذب بشكل فظيع. أول مرة كشفتها قبل سنة وهي بثاني متوسط. قبل أسابيع هذه الأيام فتحت لها إنستغرام بما أنها كانت تطالبني مثل البنات، وربط الحساب على جوالي من غير ما تدري بحيث أتابعها من بعيد لبعيد. اكتشفت أنها تضيف البنات وتسولف معهم على الخاص وتقول أنا ما عندي صديقات وأبي صديقات وكلهم ما يحبوني، أمي تكرهني وإخواني صار يضاربوني ويزعجوني، وأمي تحب بنت خالتي تعشقها وأنا ولا أهمها. طبعا لاحظت فيها أنها تقدرين تقولين تغار من بنت خالتها، بس تقولي البنات ما يحبوني يكرهوني ما يجلسون معي وما عندي صديقات أسولف معهم وتشتكي من تعاملهم. رحت المدرسة أساس أكلم المرشدة لأنها أكثر من مرة تشكيلي. دخلت شفت شيء عكس اللي تقوله، تجمعوا علي البنات فصلها ويسولفون، وجت بنتي وعرفتني عليهم وسولفت معهم ويضحكون مبسوطات مع بعض. عرفت وقتها أن بنتي تكذب، فصلها فيه 45 طالبة ومجموعات، بس حسيتهم مع بعض كلهم. أخذت عمري وطلعت من المدرسة، ما عاد شكيت. يوم جت قلت لها صديقاتك يهبلون ويضحكون معك، ليش تقولي ما يحبوني من ذا الكلام؟ قالت أيوة اليوم بس يوم جيتي بس دائما ما يجلسون معي ولا يحبوني. عجزت أفهم وش الصح من الخطأ، ماني عارفة أتصرف، الله يهديها ويصلحها. أتمنى أعرف سبب كذب بنتي بهذا الشكل وكيف أفاتحها باللي شفته بالجوال. طيب كثير بنات في هذا السن ممكن يؤلفون القصص لجذب الانتباه، هم يبون صديقات في الانستغرام. أنا ما أدري وشو بالضبط مكمن اعتراضك، هل إنها مكونة صداقات على الانستغرام؟ إذا إحنا مكمن اعتراضنا هو إن مكونة صداقات على الانستغرام، مفروض إن إحنا من الأصل قبل ما نسلمهم يقول ما في صداقات، بس نطالع وش الناس قاعدة تبيع، من اللي يصلح ورق عنب زين، من اللي يبيع البيالات الحلوة، هذا اللي هي إذا كنا نبي نحدد. فهذا هو، إذا أنت مش مضايقك، هل مضايقك إنها مكونة صداقات ولا مضايقك إنها تكذب عليهم؟ هذا شيء. والسؤال هل هو كذب ولا مو كذب؟ هذا سؤال ثاني. فخلونا نمسكها واحدة واحدة. إذا كان مضايقك إنها مكونة صداقات فمفروض من الأصل نتكلم معها. حبيبتي ماما، أنا ملاحظة إنك كونتي صداقات على إنستغرام. أنا يمكن نسيت أتكلم معاك حول الأمن السبراني أو الأمن الإلكتروني. إن أنا ترى لما نزلت لك هذا البرنامج كان من باب إنك أنت طلبتي وأنت تستاهلين بسم الله عليك، كلي ثقة فيك، لكن نسيت أقول لك ترى في مخاطر كبيرة عظيمة جدا من بناء صداقات مع ناس ما نعرفهم. فمن باب ثقتي فيك برضو قفلي التحاور، وما ودي أن يكون في صداقات، لأن بعض اللي أنت تكلمينهم على فكرة رجال. خليك واضحة وصريحة معاها، هذا من باب حماية ابنتك، وهذا يبي له حوار صريح، ما يبغى له تلميح، ما يبغى له أعرف بنت كانت حتى في الانستغرام وصادقت لها ناس وخلوها تطلع معهم بعدين قتلوها، ما نبي هلك الأسلوب. لا، نبي بأسلوب مباشر أنه هناك في ضوابط وإجراءات كلنا نتبعها، وحتى أنا وأنا أمك مستحيل أكون أي صداقات أونلاين لأن ما ينعرفون وشهم وكيفهم وش ممكن يسوون. أنا صداقاتنا فقط للي إحنا نعرفهم في قرابتنا، جيراننا، مدارسنا، فقط كذا نبني الصداقات، ما في أونلاين، هذا خطر جدا. وأنا أثق بكي ابنتي بأنك أنت تقدرين أنك ما تبنين هالعلاقات، وأوقفي العلاقات التي كونتيها. حكاية الكذب أنا بقولت إن كانت غير صادقة فهي من باب جذب الانتباه وتبي تسوي صداقات فسوتها بالطريقة هذه. وكثير كثير كثير بنات أنا أواجههم يألفون قصص، القصص خيالية من باب جذب الانتباه، وشوفوني وأنا مساكينة وأنا ضعيفة. أنا نفسي فيه واحدة تعاملت معها من باب الإرشاد التربوي، وقصة ورا قصة ورا قصة ورا قصة كلها خيالية، البنت لا تعاني من ولا شيء من اللي هي قاعدة تقول لي إياه. كل من باب استعطاف الاستعطاف وجذب الانتباه هذا الشيء. أما إن كان فعلا إنها ما عندها صداقات أنا أقدر أتكلم معها بكل حب، ماما يبدو أنه مضايقك مسألة الصداقات في المدرسة، كيف أقدر أساعدك؟ إذا أنت صديقتها وأنت بتتحاوري معها لأنك أنت حابة تساعدينها، كيف أقدر أساعدك؟ بما أنك أنت قلتي لي أنهم ما يحبوني بس يمثلون عندك، أنا كيف أقدر أساعدك؟ لأن من حاجات اللي نقدر نسويها أن نكون علاقات فردية مع فلان وفلان وفلان وفلان، يعني سواء نتواعد برا البيت أو ندعوهم لبيتنا بحيث يتكون صداقات بينهم. لكن ما راح أملي عليها وش تسوي، لكن راح أسألها كيف أقدر أساعدك، بس ما أحس أنها سوت حاجة غلط تستدعي العقاب، لأنه العقاب ما منه فايدة هنا. بنيتنا ما غلطت، إن كانت كونت صداقات فهي ما كانت تدري أنه ممنوع، إن كانت تكذب عليهم من باب أنه شوفوني مساكينة ضعيفة فهذا أسلوب المراهقين، وإن كانت فعلا تعاني أنه ما عندها صداقات فأنا سأدعمها. والله يعطيك العافية ويحمي بنيتنا. أنا عندي ولد عمره 7 سنين وإنتي بالكرامة يقوم من النوم وملابسه فيها بول ما يغيرها، يجلس فيها ويقول ملابسي نظيفة، يكذب. وأحيانا يتعجز يروح الحمام يسوي الكبيرة بسرواله، شو الحل معاه غير إنه يمشي ويجلد في خوه بدون سبب؟ كل ما جاء عنده طقة أو قبصه وأنا أعصب أقول له ترى بطقك، يقول طقيني ويضحك ويرجع يجلد أخوه، ما أقدر أمسك نفسي وأقوم أجلد. شو سوي مع هالولد رافع ضغطي من يوم صغير؟ حاولت أمسك نفسي ما أطق بس ما أقدر، تقهرني طق الأخوه. بينهم 3 سنوات مرة من مرات فتح راس أخوه من قوة الضرب، والسؤال وين أبوهم؟ ورا الأبو شايف وساكت. السؤال الثاني، ايش رايك بمكافأة الطفل مثل اخلي ولدي الكبير عليه ترتيب الغرفة والصغير عليه صالة؟ لا، ليش نكافئهم؟ هذا دورهم ومسؤوليتهم، ليش اكافئهم؟ هل انت كل ما طبختي غداكم زوجك يكافئك؟ لا، احنا نقوم بواجباتنا في بيتنا لانها واجباتنا مسؤولياتنا. انت كأم توليتي مسؤولية مثلا طبخ الغداء، هل معقولة لاني انا اخذتها كمسؤولية وتوليتها كمسؤولية اطالب اللي حولي يتكافئوني كل يوم؟ لا، اللي اللهم أطالبهم به كلمة كتر خيرك بس وشكرا ماما. فأكافئهم نهاية اليوم بمبلغ بالي. أنت لا تكافئينهم، أنت ترشينهم، لأنك لو ما أعطيتهم الرشوة ما سووا المطلوب، إذن هي رشوة ليست مكافأة. واللي حافظ على ملابسه ما تتوسخ لهم مكافأة لأنهم يتعجزون ويروحون الحمام. معناته أنا لما أسويها أنا مستفيد، يجيني فلوس. لما أبلل ملابسي ولا أوسخها أنا مستفيد، تجيني فلوس. وشو لا أصير ولد نظيف فقير، خليني وسخ وغني. شفتوا الرابط؟ شفتوا الرابط؟ أطفال أذكياء عزيزتي، ما ينفع. غلط. مكافآتك لهم هي اللي تخليهم يعاندون، مكافآتك لهم هي اللي تخليهم يوسخون، لأنهم مستفيدين من العناد. إذا عاندنا ما معطتنا مكافأة، إذا ضفينا الصالة بدون شيء ما عطتنا شيء، خلنا نعاند. نجي عاد على حكاية الضرب، طالما أنت تضربين الكبير فهو راح يضربه الأخو الصغير، 1+1=2، أنت تضربين هو يضرب، أنت تضربين هو يضرب، وقفي أنت عشان هو يقدر يوقف. أنا ما أقدر أقول له لا تضرب أخوك وأنا اللي قاعد أضربه، ما لي عين، ما أقدر. عشان أقول له لا تضرب أخوك أنا اللي لازم أوقف أول، وبعدين أشتغل على حكاية أنه ما أسمح لك تضرب أخوك، ممنوع الضرب. أنا كنت أضربك، أنا كنت غلطانة، أنا الحين وقفت وأنت أيضا وقف، أقدر أقول هذا الشيء ولا أسمح بالضرب. وبعدين ثاني شيء، وين أبوكم؟ أوكي، نجي على حكاية التوسيخ. ما حد إني قايلة ليش ما تقوم تغير، ليش انت مبلل؟ انا عارفه مبلل قدامي، شايف تمبلل، اسال سؤال اعطيه فرصه يكذب. ليش؟ غير ملابسك بس، غير ملابسك. ما تبللت، انا ما سالتك تبللت وما تبللت، قلت غير ملابسك. يلا يا بابا، وامسكي يده وناخذ الغرفه نومه ونخليه يغير ملابسه، بدون كلام، بدون جدال، بدون انفعال، بدون تعصيب، بدون ضرب. انا باخذه بحط يدي على كتفه وبمسكه وبقودة إلى الغرفة عشان نغير بدون سؤال أنت بللت ولا ما بللت ولا أنت وسخت ولا ما وسخت. والمرة الجاية لما يوسخ نمبر 2 الثقيلة خليه يغسل ملابسه. هو يغسلها جبيلة طش جبيلة صابون، هو يغسل ملابسه في كل مرة، هو يغسل ملابسه، لا تغسلينها أنت، هو اللي يغسلها. عقب ما يغسلها وينشرها بيني وبينك عاد خذي الملابس وحطيها مع الغسيل عشان تتغسل زين، لكن هو لازم يتحمل مسؤولية قراره. هو قرر أنه يوسخ من باب التعجز، إذا هو قرر أنه يغسلها بيده حتى لو تقرب. اوكي المرة الجاية نروح الحمام وبس. خليك هادية، خليك هادية، وأهم شيء خليك هادية، خليك باردة ثلجة، وقولي غسلها. لا بنغسلها، يلا نغسلها بس. الله يعطيكم العافية أعزائي، انتهت حلقة اليوم، يا رب إنها كانت مفيدة ولطيفة. أنا بصراحة استمتعت، أحس جتنا مواقف جديدة نقدر نستفيد منها بإذن الله إن شاء الله. شكرا للمعدين والمعدات على هذه الكوكبة من الأسئلة، خبرات جديدة. الله يقر عينكم ذريتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لسماعكم لهذه الحلقة، ويسعدنا جدا مشاركتكم لها مع من تحبون.